أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. الكلام في نهاية مبحث الإمامة، ويذكر المصنف فائدة وإثارة وبيان هي في الحقيقة، لأنه قد يكون منشأ البحث فيها والطرح هو امتدادا لما مر من الإمامة ولورود الأحاديث والآيات والأحكام العقلية التي ذكروها في باب الإمامة، تقتضي أن يطرح هذا البحث لأنه متمم لها، وإلا تكون يعني ناقصة. لذلك يبحثون هذا البحث بشكل تفصيلي ومطول لأنه هو الخاتمة. لكن المصنف تطرق إلى أهم النقاط فيه، أو الشارح إلى أهم النقاط فيه، حيث أن المصنف ذكر في بيان حياة الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه، وهو خاتم الأئمة وإليه وينتهي الكلام. فالطرح يكون كالآتي، لأن المصنف طرح الأمور اللي هي جزئيات في داخل العقيدة، لكن يتبين أن الأمر أعم من ذلك. فهاي فكرة المنقذ أو الذي يخلص البشرية، هي فكرة عالمية، يعني فكرة إنسانية مشتركة. لذلك حينما يذكرون الأدلة عليها يذكرون ثلاثة أدلة: أولا الدليل الفطري، والثاني الدليل العقلي اللي هو مرتبط بمباحث الإمامة، والثالث هو الدليل النقلي. وهذا الدليل النقلي بخصوص المسلمين، والأخص منه بخصوص الشيعة الاثنى عشرية. فالأدلة منها مشتركة يعني بين عموم الناس، ومنها مختصة، خصوصا دليل النقلي هذا مختص، واضح أنه مختص بالإسلام إذا كان آيات وروايات المسلمين عموما، وروايات أهل البيت خصوصا مختصة بالشيعة الاثني عشرية. فهاي الفكرة عموما هي فكرة مشتركة، ودليل الاشتراك عليه اللي هو الفطرة. الإنسان بفطرته دائما يبحث عن المنقذ، أن يخلصه مما هو فيه، باعتبار الدنيا لها أحوال وتقلبات، وهذه الأحوال والتقلبات عموما لا تتناسب مع ما يريده الإنسان، فدائما هو يصبو وينظر إلى من يخلصه منها. فهذا الدافع نفسه المشترك بين جميع البشر يسمونه بالدافع الفطري، لا بد من وجود مخلص منقذ. ثم جاءت الديانات، أو مع وجود الديانات إلى جنب الفطرة، فقالت لا بد من وجود منقذ. فهذا الاشتراك الفطري ينقسم إلى قسمين، الذين يعني يشعرون به ويبنون عليه وينظرون إليه ويحللون كيف يكون، ما هي الوجهة، ومن هو، وما هو، وكيف يأتي، وكيف يكون. ينقسمون إلى قسمين: إلى ماديين وإلهيين. الماديين الذين لا يؤمنون بما وراء الغيب، فقط يؤمنون بالمادة، فهم يصبون إلى تكوين كما هو الآن في الغرب، قوانينهم وضعهم وعولمة وإلى آخره، ويحاولون يعالجون القضايا والمشاكل الموجودة من خلال هذا المبدأ، اللي هو مبدأ بناء حصن حصين أو أمر أو قانون مثلا، أو نظام أو عدة أنظمة لتستتب أمور الإنسان ويستقر. يعني يجلبون بهذا الأمر راحة الإنسان وتخليصه من الأضرار والشرور وإلى آخره. فهم استقروا على أن المنقذ والذي يردع هذا الدافع الفطري ويسكته هو تكوين نظام وحكومة إنسانية تتناسب مع فطرة الإنسان. لذلك هم دائما يتكلمون بهذا المبدأ: الإنسانية وحقوق الإنسان وحقوق الإنسانية، هاي كلها شرعت من هذا المبدأ المتفق عليه. الماديين يصبون إلى تكوين حكومة عالمية تحكم الإنسان، تحافظ على حقوقه وتدفع عنه الأضرار والأشرار. هذا بالنسبة للماديين. بالنسبة للإلهيين، الإلهيين ينقسمون إلى قسمين: إسلاميين وغير إسلاميين، باعتبار توجد ديانات أخرى اللي هي اليهودية المسيحية. هؤلاء كل وضع يده على أن المنقذ والذي يخلص الإنسان من مهاترات الحياة وتقلباتها ويستقر في هذه الدنيا وضعوا اليد على شخص معين، قالوا فلان، وهذا طبعا وارد بالمنقول إلى أن وصل إليهم واعتقدوا به. بالبداية كان فطري مبهم، ثم بعد ذلك جاءت الديانات أرشدتهم إلى أنه شخص، وعن طريق النقل ثبت. مثلا اليهود ينتظرون من؟ ينتظرون شخصا معينا ورد عندهم بالمنقول واسمه فنخاس ابن عازر، هذا اسمه. شلون احنا عندنا الامام عجل الله تعالى فرجه، هم ايضا ينتظرون شخص ينقذهم ويخلصهم ويجلب لهم حقوقهم كما هم يشعرون سالفا والان، وكيف غبنوا وينقذهم مما هم فيه. فاسمه فنخاس ابن عازر، هؤلاء اليهود. المسيح بعد قضيتهم مذكورة حتى بالقرآن، إنهم ينتظرون من؟ ينتظرون عيسى عليه السلام لكي ينقذهم. هذه الديانة أو قل الإلهيون، الديانة اليهودية والديانة المسيحية. الآن تخصص فكرة المنقذ، حينما تأتي للإلهين أو للديانات يكون شخص معين. ثم الإسلاميين أو الدين الإسلامي، فهم ينقسمون إلى قسمين: أبناء العامة والشيعة. وأبناء العامة يعتقدون، يعني في المعتقد واحد، أبناء العامة والشيعة في المعتقد واحد، لكن أين يختلفون؟ أنه وجد أو أنه لم يوجد إلى حد الآن، ولد أم لم يولد. ثم الذين يعتقدون بولادته ووجوده أيضا يتعرضون إلى بعض الاستفهامات والاستفسارات: أين هو؟ ومتى ولد؟ وكيف نعرف ذلك؟ وأيضا كيف امتد به العمر؟ اللي هاي الإشارات اللي أشار لها المصنف بأول سطر، ثلاث نقاط، هو أشار إلى ثلاث نقاط. فهذه الإثارات أيضا تحتاج إلى جواب. وهذا المبدأ الإسلامي المتفق عليه بأنه لابد من وجود شخص منقذ للبشرية، هذا يثبته العقل إضافة إلى الفطرة، ويثبته النقل. أما دليل العاقل هو بعد نفس قاعدة اللطف اللي هو معناه التقريب للطاعة والتباعد عن المعصية، وهذا لا يتحقق إلا بوجود الإمام. وإذا قلنا بعدم وجود الإمام أو أنه لم يولد بعد، فهذا معناه أن اللطف انقطع، واللطف واجب على الله سبحانه وتعالى، لأنه هو يترتب عليه الغرض. فلا بد أن يكون الإمام موجود مولود، لا تنقطع سلسلة الإمامة. إضافة إلى الروايات من قبيل أن الأرض لا تخلو من حجة وغيرها الواردة بالتنصيص عليه وباسمه المتراكمة تراكما كبيرا في المضمون، هاي تؤدي إلى الإطمئنان على الأقل، أو القطع بوجوده، إضافة إلى الدليل العقلي. نحن إذا اتطرقنا إلى المروي عن مجموع المسلمين عموما، الأحاديث التي تدور حول الإمام سلام الله عليه تقريبا 657 حديث، هاي كلها تتكلم عنه، كلها تقول بلا بدية هذا الأمر، منها تصرح بالاسم ومنها تشير إليه إشارة. ف657 رواية، مجمل الروايات المذكورة بمصادر المسلمين، هاي كلها تتفق وتتراكم على مضمون واحد اللي هو لابدية هذا المبدأ الإنقاذي العام، فهو إما مبدأ فطري أو معرفي عقلي لازم أو نقلي لازم، نحن ملزمون بالعقل وبالنقل وبالفطرة ثلاثة. تبقى مسألة التشخيص، انظر إلى الروايات، يقول أو اسمع، أسألوا على قناة قلنا ننظر كما يفعلون. توجد روايات في خصوصياته في مرويات الفريقين على أقسام، القسم الأول كلها يعني تصب يعني في شأنه في خصوصياته، أنه من أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله 389 رواية، هذا كم هائل أصلا ما يمكن إلقائه، لابد يعني على الأقل لإطمئنان به أو النظر به أو ينفع في مقام مثلا المقارنة، يعني هو يكون راجع 389 رواية أنه من ذرية النبي صلى الله عليه وآله أو من أهل بيت النبي، الذرية تختلف عن الأهل والآل غير الأهل. الثانية، المجموعة الثانية، أنه من أولاد علي عليه السلام 214 رواية تنص على أنه من أولاد أمير المؤمنين، يعني من السلسلة الذهبية اللي هي سلسلة الأئمة سلام الله عليهم، وهاي الروايات مشتركة مو بس مصادرنا، جميع مصادر المسلمين. لا الأولى أعم من أهل بيت النبي،
يعني الروايات اللي وردت بالثاني 214 ضمن الأولى،
يعني قد تكون في ضمن الأولى لأنه بعد أهل البيت هم علي وأولاده، لكن الأولى اللي هي تؤكد أنه من أهل البيت تكون، أو الثانية تكون مشخصة من هو من أهل البيت من أولاد علي. الثالثة، المجموعة الثالثة، من أولاد فاطمة سلام الله عليها 192 رواية، فصار عندنا 214 و192 رواية. المجموعة الرابعة، أنه تاسع ولد الحسين سلام الله عليه وعليهم أجمعين 148 رواية. شوف هاي تدرج تخصيص، طبعا أولاد علي سلام الله عليه بعد أعم من أولاد فاطمة، وأولاد فاطمة أخص، ثم أولاد فاطمة سلام الله عليهم أعم من الحسين، في أولاد الحسين 148 رواية. جيد، إلى الآن اتضح هاي الروايات اللي هي لا تقل مجموعة عن أقل من 100 رواية، احنا عندنا 20-30 رواية هاي نتوقف فيها تدور على نفس المضمون. أنا ليش أكد على المضمون؟ لأنه البعض يناقش السند، يقول السند مثلا فيه علل أو مثلا كذا أو فيه ضعف أو إلى آخره، أو مثلا يحتمل فيه الداس أو الوضع أو إلى آخره، هاي الاحتمالات كلها تندفع مع التراكم المضموني. كيف يعني التراكم المضموني؟ يعني تعدد الطرق مع يكون المضمون واحد، يعني تدور على أمر واحد، هذا يورث القطع، وما يمكن إلقاء هذه الروايات، جميع الروايات كلها تلقى على حساب أنه السند، إضافة إلى يعني المباني الموجودة بعلم الرجال اللي هي الوثوق والوثاقة وإلى آخره، التي منها لا تعتني بالسند بل تعتني بنفس المضمون اللي هو المنقول اللي هو المتن. المتن ينسجم مع الثوابت والمبادئ الإسلامية، يوجد له مؤيدات أخرى من الروايات مثلا المقطوع بها المتواترة غيرها، هذا المتن يحترم ويؤخذ به وتبنى عليه عقيدة أصلا. فالمناط ليس دائما في الروايات السند، بل المضمون له أيضا أهمية. ثم الروايات التي تتحدث عن ولادته 214 رواية، أنه مولود 214 رواية. المجموعة السادسة، أنه يعمر طويلا، اللي هو هاي الإثارات اللي راح يطرحها المصنف، يعمر طويلا 318 رواية، يعني مولود 214 ثم أنه يعمر طويلا 214 رواية، عفوا 318 رواية. جيد. يطول به الأمر أو لا يطول؟ يقولون أيضا توجد مجموعة على طول غيبته تبين طول الغيبة، اللي هي مجموع الروايات فيه 91 رواية على طول الغيبة. أصلا من البديهيات إسلاميا أنه يوجد يوجد خليفة لله سبحانه وتعالى في الأرض، متفق عليه أصلا من البديهيات، ومن يخالفه فقد خالف الضروري أصلا، لابد أن توجد. هسا إذا لم توجب بالعاقل توجب بماذا؟ تجب بالمنقول اللي هو هذا التراكم كما سمعتم من الروايات. فهذا يورث اعتقاد جازم بوجود هذا الشخص أو لابدية وجوده. هاي لابدية وجوده نتفق نحن وأبناء العام عليها، والاعتقاد بوجوده ولا بد أن لا تخلو منه الأرض، هذا اعتقادنا الخاص حسب الأدلة الموجودة عندنا، اللي هي منها أدلة عامة ملزمة للكل، قضية اللطف مثلا، وقضية أنه لا تخلو الأرض من حجة. هاي لا تخلو الأرض من حجة نص عديد، لكن هذا المضمون عدم خلو الأرض من حجة هذا أيضا مضمون تراكمي موجود، اللي هو مضمون بعض الآيات ومجموع الروايات التي تنص على ذلك. واضح إن شاء الله. طبعا بعضهم قال هاي المسألة أصلا هي سندا متواترة عند المسلمين وتورث القطع بغض النظر عن المضمون، أصلا لا يحتاج أن نقول بالمضمون، أصلا هي متواترة. وبعضهم قال لا، لأن بعضها فيه ضعف مثلا، نقول بالتراكم المضموني، أنه هذا المضمون هاي المجموع كله يجتمع عليه ويؤكده ويبينه. جيد. النقطة الثانية أو الثالثة لا أعلم أين وصلنا، أنه مولود أو لا، نحن نقول ماذا؟ أنه مولود استنادا على ماذا؟ استنادا على أنه لا تخلو الأرض ولا بد أن توجد فيها حجة، اللي هو هذا المبدأ العام. ثم بعد ذلك الروايات الموجودة التي تنص على ولادته ووجوده. ففي المقام فريقان، الفريق الأول اللي هم الشيعة الاثنى عشرية ومجموعة من أهل التحقيق اللي هم أبناء العامة، أنه مولود موجود، فيعتقدون أنه مولود من أمه نرجس رضوان الله تعالى عليها عام 255، ولا يزال حيا لهذا اليوم إلى يومنا هذا، يعني 1400 سنة أو أكثر. أهل السنة ذهب فريق منهم إلى أنه سوف يولد فيما بعد. من هو؟ لم يقل أحد من المسلمين أنه ليس من أهل بيت النبي، ملتفتين؟ لكن من هو؟ متى يولد؟ هنا وقع الخلاف. جيد. تبقى مسألة اللي هي يثيرها الشارح، انظر قول الشارح، يقول الإمام الثاني عشر عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه حي موجود. هاي أول نقطة، حي موجود، هذا دفع لمن؟ هذا الكلام ما بعد الولادة، أصلا هو مولود لكنه حي موجود أم لا؟ يقول حي موجود من حين ولادته، وهي سنة 56 و200 إلى آخر زمان التكليف. لماذا؟ يقول لأن كل زمان لا بد فيه من إمام معصوم لعموم الأدلة، اللي هي شنو؟ الأدلة التي ذكرناها، وغيره ليس بمعصوم فيكون هو الإمام. هنا شو وظف مبدأ العصمة، احنا عندنا يقين بانه لا معصوم الا هذا، جيد، وهو حي الى اخر الزمان، فيكون هو الامام. كثيرا ما وظف مبدا العصمه في الاثبات اذا تذكرون. جيد، يقول: واما الاستبعاد، لان هنا تثار قضيه انه كيف، انه كيف يمتد به العمر حتى لو سلمنا انه مولود، لكن كيف؟ وقد يكون هذا هو النظر او احد الاسباب التي قالت بعدم ولادته، يعني قالوا بسببها بعدم الولاده، انه كيف يستمر به العمر هكذا. لذلك هو يقول: واما الاستبعاد، هو راح يدفع هذا الامر، واما الاستبعاد اللي هي مشكله طول العمر، واما الاستبعاد ببقاء مثله فباطل هذا الاستبعاد، لان ذلك ممكن ووقع لغيره. ايش راح يثبت؟ راح يثبت بالتنظير، انه يوجدون اشخاص وطال بهم العمر، شنو المشكلة؟ ما لا توجد مشكلة أو مانع من أن يطول به العمر. هذا الأمر ممكن أو مستحيل؟ ممكن، إذا كان ممكن له نظائر، وأقوى دليل على الإمكان اللي هو الوقوع، وقوع الأمثال والنظائر، يعني له نظائر وأشخاص قد طال بهم العمر، مثل نوح مثلا، كما يروى يعني في بعض التفاسير أن عمره 2500 سنة، نبي 950، بس عمره بالكامل 2500 سنة، لكنه مات بعد ذلك. فبالتنظير نثبت إمكان طول العمر، واستبعاد أنه هذا الأمر لا يكون ممكن مثلا بالتنظير. زين، هذا مع الاستبعاد ونؤمن بإمكان طول العمر، أين هو الآن؟ تمر أجيال وهو غير موجود. إحنا مرة شو نقول؟ نقول موجود وغير موجود، وأخرى نقول ماذا؟ حاضر وغير حاضر. فالحضور يقابل ماذا؟ يقابل الغيبة، نا الكلام. الوجود يقابل العدم اللي هو غير الوجود. فالمشكلة اللي هي مشكلة مثلا طول العمر لها نظائر واقعة وخلص الكلام، اللي هي مثلا الخضر عليه السلام، أو مثلا نوح عليه السلام، هؤلاء أشخاص طال بهم العمر، من هم؟ من مات ومنهم ما زال حيا. فإذا الأمر ممكن، مو مستحيل، مو مستحيل عقلا. جيد، إذا كان موجود وطال فيه العمر، أين هو؟ لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون حاضر. وتتولد إثارات أخرى، أنه إذا كان غائب مثلا فما هو تأثيره؟ توجد روايات على بيان هذا الأمر. لذلك يقول: وأما الاستبعاد ببقاء مثله فباطل، لأن ذلك ممكن، هذا الكلام، لأن ذلك ممكن عقلا و أيضا نصا، يعني تاريخا بالنصوص الموجودة، وثالثا اللي هو علميا أنه الإنسان يمكن أن يطول به العمر إذا لم يتعرض إلى عوارض خارجية تفنيه أو مثلا تميته. فإذا كان محفوظ من جميع العوارض اللي هي مثلا الأمراض، الحوادث، غيرها، ممكن أن يدوم العمر الإنسان. فهاي إذا ما نعتبرها أدلة على الوقوع، نعتبرها مؤيدات لأصل الإمكان، ملتفتين؟ فماكو ملزم من المقابل لنفي المسألة برمتها، لا يمكنه ذلك. هو ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، مع وجود النظائر لذلك ووجود المؤيدات اللي هي حسن نريد نعتبرها مؤيدات، مو نصا بوجوده ولا بدية وجوده، يعني نعتبرها مؤيدات لأصل الإمكان، وهذا يفي بالغرض للاعتقاد به أو بوجوده. لذلك يقول ممكن خصوصا قد وقع في الأزمنة هاي. خصوصا شنو يعني؟ يريد يبين أن أدل دليل على الإمكان اللي هو شنو؟ الوقوع. الوقوع اللي هي كلمة يعني علمية. إذا قال هذا ممكن أو ليس بممكن، مثلا غلق الباب ممكن أو ليس بممكن، نقول ممكن والدليل أقوم أزده وقع. فالوقوع دليل الإمكان، هكذا يقولون الوقوع دليل الإمكان. وحكم الأمثال بعد فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إنه جاز في غيره ووقع فهو له يمكن أن يقع. عندك ما واقع، لكن أصل الإمكان ثابت، لا يوجد مانع عقلي أو حتى شرعي على عدم إمكانه. لذلك يقول ممكن خصوصا قد وقع في الأزمنة السالفة في حق السعداء والأشقياء وما هو أزيد من عمره عليه السلام، أطول من عمره اللي هو كالنبي نوح مثلا أو الخضر أو غيرهم يعني مما يروى، وعيسى وإلى آخره. فإذا كان واقع هذا معناه أصل الإمكان ثابت. بعد بالاستحالة ما يمكن أن لا نقول، هذا لا يكون مانع من إمكان أن يطول به العمر. جيد، أين هو؟ شوف هاي النقطة الثالثة، شوف التسلسل. مولود حي إلى يوم القيامة، ومن ذاك التاريخ اللي هو 255 إلى يومنا هذا أين هو؟ هذا ممكن أو غير ممكن؟ مثلا 1400 سنة. النقطة الثانية يقول ممكن ودليل الإمكان الوقوع اللي هو النظائر، يعني غيره طال به العمر. جيد، أين هو؟ لماذا لا يحضر؟ يقول غائب. لماذا غائب؟ يذكر الأسباب اللي هي أسباب الغيبة. من أسباب الغيبة اللي يذكرها الشارح على نحو الإجمال، أولا وهو على رأسها، لأن البقية هذا الأول مهم، لأن البقية استنتاجات أو تكون واردة في بعض الروايات، لكن الأول الذي يسكت الكل ويقبل به، لأنه هاي الخاتمة والخلافة قضية إلهية، وإذا كانت قضية إلهية فمصيرها عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. فكل شؤونها هي نابعة وناشئة من حكمة لله سبحانه وتعالى، فغيبته أيضا لله فيها حكمة. واضح؟ اللي هو هذا الدليل الأعم. موجود حي موجود وطال فيه العمر، لكنه غائب وغيبته لله فيه حكمة، يعني له حكمة في غيبته. هسه بعضهم يحللها يقول لأجل الاختبار، لأجل يعني قضايا أخرى مثلا، أو المستنتجة، التعليلات المستنتجة التي منها اختبار وابتلاء في الاعتقاد والعمل. وأنتم شفتوا حتى قيل أنه لا فرق بيننا وبين أبناء العامة من جهة الاعتقاد بالإمام المهدي، هاي ما صار لها شهرين. جيد، لأنه لا أثر يوجد خارجا حتى نقول هذا الاعتقاد له أثر، وربط الاعتقاد بماذا؟ بالأثر فقط. فنحن وأبناء العامة ما الفرق بيننا؟ لا يوجد فرق، مع وجود روايات تنص على أن له تأثير فضلا عن التأثير التشريعي، له تأثير تكويني من قبيل لساخت بأهلها. هاي ساخت قضية تكوينية مو قضية تشريعية، وهذا المعنى أيضا وارد في كثير من الروايات. فهو مجرد وجوده هذا له آثار، له آثار تكوينية وله آثار تشريعية. هو أصلا الإجماع المبني كما تعلمون، الإجماع المبني الذي يعد أحد الأدلة والمدارك على الحكم الشرعي، يشترط فيه ماذا؟ أن يكون شنو؟ كاشفا عن وجود المعصوم، أو كاشفا عن رأي المعصوم. ملتفتين؟ وهذا يعني تغوضي عنه وكأنه سقطت هذه الثوابت كلها على قضية اللي هي قضية أنه إحنا لابد أن نحقق التقارب مثلا، أو مثلا نوحد ما هو موجود. وبدأ الثلم والهدم في كثير من الثوابت. ثم قضية أن الاعتقاد لابد له من أثر، هاي غير ملزمة. الاعتقاد بما هو اعتقاد تكليف، بما هو اعتقاد تكليف. الآن الذي يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، والذي يعتقد بوجود نبي ومعصومين ويوم حسابه، هذا يحاسب كما يحاسب الذي لا يؤمن بهذه كلها، وإن كان فاسقا ولا يرتب أثر عليها ولا يلتزم ولا يعمل، هذا حسابه واحد أو لا؟ يعني كالكافر مثلا كالمنكر، أو حسابه يختلف؟ هو هذا اعتقاد مجرد عن الأثر وعن العمل، لا يوجد أثر خارجي عليه، هو فقط يعتقد بأحقية الإسلام ويتشهد الشهادتين ويعتقد بجميع الأصول والاعتقادات الموجودة. هذا في الآخرة حاله كحال الذي ينكر، ولنفرض أنه لا يعمل، لا يرتب أثر نهائيا، هذا يحاسب. حاله حال المنكر العاصي الجاحد المعاند، أو حسابه يختلف عند تسليم ولديه انقياد في نفس الاعتقاد، هو نفس الاعتقاد تكليف بغض النظر عن الأثر. فالاعتقاد بوجود إمام ثاني عشر هو نفس هذا تكليف، الاعتقاد نفسه أنت مطالب به، مو الاعتقاد لابد أن يترتب عليه أثر. نعم له أثر، والأثر قد يترتب وقد لا يترتب. مطالبين بأمرين، الأمر الأول أن نعتقد ثم نقتفي الأثر أو نعمل بالأثر. فعدم العمل بالأثر لا يعني أن نفس الاعتقاد لا يترتب عليه أثر، ملتفتين؟ هو نفس الاعتقاد نفسه، هو هذا أثر أصلا، هو أثر ومطلوب من الله سبحانه وتعالى. والدليل، الدليل أنه هذا معناه أنه لا فرق بين الجاحد والكافر والمعتقد الذي لا يعمل، يوجد فرق أو لا يوجد؟ يوجد فرق. أصلا المسلم المؤمن يعني الذي يعتقد بهذه المعتقدات يحاسب غير حساب، وقد تشمله الشفاعة أصلا. جيد، ولا يكون ناكر وجاحد مثلا أو في متاهة مثلا لم يصل إلى الأمر لكنه لم يعمل. فقضية أنه لا فرق بيننا وبين غيرنا من جهة الاعتقاد به، هذا خطر أصلا، خطر، هذا ضرب أصلا لأمر هو ضروري عندنا اللي هو مجرد الاعتقاد. اترك الأثر، مجرد الاعتقاد هذا هو الذي يفرق بيننا وبين غيرنا. لذلك يقول الشارح، شرح يبين أسباب الغيبة. قلتم موجود، مولود، حي، طال به العمر، جيد، أين هو؟ نقول غائب. غائب لماذا غائب؟ تذكر الأسباب اللي هو السبب الأول اللي ذكرناه، اللي هو لله تعالى في غيبته حكمة قد لا نعلمها نحن، أو قد نحوم حولها، نستنتج بعض الاستنتاجات. ومع ذلك ورد في بعض الروايات أنه توجد أسباب لغيبته، مع كونه كون غيبته هي حكمة لله سبحانه، فيها حكمة لله سبحانه وتعالى، اختبار وابتلاء في الاعتقاد والعمل، في الاعتقاد والعمل. لأنه قد يقال كيف أعتقد بشخص غير موجود؟ هذا ابتلاء أصلاً، كنت تبحث، كنت تنقب، كنت تبحث عن الأدلة في الاعتقاد والعمل. أو مثلا كما ذكروا يعني ورد في بعض الروايات أنه السبب هو الخوف من القتل، فغيبه الله سبحانه وتعالى، يعني أعطاه إمكانيات الغيبة، وإلا هو موجود يعني قد يرانا، وقد كما يعني ورد في بعض الروايات أنه يحضر في بعض الأماكن اللي هي كالمدينة مثلا، أو مثلا في مكة أيام الحاج كما ورد يعني في بعض الروايات اللي هي وارد بها هاي العبارة المشهورة. انه ما اكثر الضجيج واقلل الحجيج. فالخوف من القتل كما ورد يعني في بعض الروايات، واذا قتل تنقطع الحجة في الارض، فاقتضى ذلك غيبته. يقول ثلاثة لتحقيق الغرض، لأن هاي الغيبة نفسها هي سبب من أسباب تحقيق الغرض، مجرد الغيبة أنه هي يترتب عليها آمر حتى نصل إلى الغرض، اللي هو الغرض شنو؟ الغرض طاع القرب من الطاعة والبعد عن المعصية، اللي هو الغرض الأصل القائم عليه، اللي هو مفهوم اللطف نفسه. الرابع أن تتهيأ الأمة ما قبل الظهور له، كأنه يعني قضية تنقية وتصفية واختبار وامتحان، لأنه أمر صعب أن الإنسان يعتقد وينقاد لشخص هو غير حاضر، موجود لكن غير حاضر، هذا فيه صعوبة. فكيف تتهيأ الأمة؟ هذا أيضا اختبار صعب وامتحان للأمة، كيف تتهيأ وتنتظر لشخص هو غير حاضر؟ هاي أيضا يراد لقوة اعتقاد، ويكون امتحان صعب واقعا. لذلك يتكلمون كثيرا وتفصيل طويل عريض في ثقافة الانتظار، كيف ينتظر الإنسان؟ هو مجرد الانتظار هذا يعتبر عبادة أو لا؟ يعتبر يعني من مقومات الاعتقاد به سلام الله عليه أو لا؟ والخامس اللي هو لئلا تكون له بيعة، أو لئلا تكون في عنقه بيعة لظالم. هاي الأسباب التي تذكر وأغلبها يعني مأخوذة من بعض الروايات، والبعض الآخر استنتاجي، اللي هو كالابتلاء والاختبار وإلى آخره، اللي هو لازم يعني لازم لقضية الغيبة. لذلك يقول وأما سبب خفائه عليه السلام، فإما لمصلحة استأثره الله بعلمها، جيد، أو لكثرة العدو وقلة الناصر، اللي هو هذا استنتجوا منه شنو؟ الخوف من القتل. هسه بالتعبير بالخوف شوية بمسامحة، ولا يخاف. يقول وقلة الناصر، لأن حكمته تعالى وعصمته عليه السلام لا يجوز معهما منع اللطف. يعني شنو؟ لأن من حكمته تعالى أن يغيب، لأنه لو لم يغب وقلة الناصر وكثرة العدو، هذا شيء يستلزم انقطاع اللطف، وهذا خلاف الحكمة أصلا، خلاف وجوب اللطف. يقول لأن حكمته تعالى وعصمته عليه السلام لا يجوز معهما منع اللطف، فيكون من غير العادة، وذلك هو المطلوب، يعني فيكون المانع من الغير، عندكم بالألف واللام المعادي له، فيكون المانع من الغير المعادي له، وذلك هو المطلوب. لا يجوز معهما منع اللطف فيكون المنع، هكذا إيه، فيكون هو هذا الضمير عليه ماذا يعود على المنع، معهما منع اللطف فيكون المانع من الغير المعادي، وذلك هو المطلوب. واضحة إن شاء الله، كأنه هاي إجابة على شبهة، أنه مع وجوده لكن ما الفائدة من وجوده؟ هنا يحيل المانع على من؟ شلون السيد في هاي خطبة الجمعة أحال المشكلة على من؟ على الناس. هي الناس جاي تخربط. زين. فالمانع من المعادي وليس من الحكمة، من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا خلاف اللطف. لو تنزلنا قلنا نفس الغيبة هي يعتبرها المقابل انقطاع للطف، هو شنو الفائدة؟ هو موجود لكنه غائب، فهذا يكون منع اللطف ليس منه تعالى وإنما من الغير اللي هو المعادي وهو المطلوب. ثم يقول في دعائه، يقول: اللهم عجل فرجه وأرنا فلجه واجعلنا من أعوانه وأتباعه وأرزقنا طاعته ورضاه واعصمنا من مخالفته، لأن المسألة مو هينة، وسخطه أو وسخطه بحق الحق والقائل بالصدق. اللهم آمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. بعد ذلك يعني الأصل الخامس اللي هو في المعاد، هذا يأتي، والحمد لله، صلى الله على محمد وآل محمد.